ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين، أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بين أيدينا هذا اليوم حديث جليل القدر عظيم النفع كبير الفوائد، اشتمل على أصول وقواعد وفوائد ومقاصد وفرائد، بل هو منهج حياة، بل هو منهج للمسلم في هذه الحياة وعد الممات، بل هو الدين كل الدين. إنه حديث العرباض بن ساري المتفق عليه عند البخاري ومسلم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث كالشمس في رابعة النهار في الصحيحين، متفق عليه في البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. العرباض بن سارية صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل ويتلقف المواعظ من هنا وهناك، خاصة من القائد الأول والمعلم القدوة عليه الصلاة والسلام. كأنها موعظة مودع فأوصنا. توفي رضي الله عنه 75 من الهجرة النبوية. قال: وعظنا. ما هو الوعظ؟ الوعظ هو التذكير المقرون بالثواب والعقاب، أو قل بالترغيب والترهيب. وكثيرا ما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ، ولكن يتخولهم بها تخولا، مخافة أو خشية السعامة والملل. وربما يعظهم مواعظ رتيبة كخطبة الجمعة وخطب العيدين، أو تكون عارضة ليست برتيبة كخطبة الكسوف، صلى بهم صلاة الكسوف ثم خطب فيهم خطبة الكسوف فوعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أحيانا وأحيانا، تارة وتارة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. بليغة لأنها أثرت في القلوب ووجلت منها القلوب، أي خشيت وخافت وخضعت، ولأنها سالت منها الدموع، سالت منها الدموع من العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا: يا رسول الله ما هذه الموعظة؟ كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا فأوصنا. ودائما وصية ووعظ المودع لا تنسى، ولها أثر بالغ في النفوس، فلهذا قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. ويا لها من وصية، هي منهج حياة لأهل السنة والجماعة، منهج للسلف الصالح، منهج لكل مسلم موحد يرجو النجاة في الدنيا وفي الآخرة. قال: انظر إلى أول وصية. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله، قال العلماء، هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. ذكر الله التقوى في القرآن 258 مرة لأهميتها، وأمر حتى رسوله صلى الله عليه وسلم أمره بتقوى الله: يا أيها النبي اتق الله، لا تستنكف أيها المسلم، ولا تستكبر حينما يقال لك اتق الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بتقوى الله، والله أوصى أنبياء ورسله بتقوى الله. قال أوصيكم بتقوى الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد للرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب يرحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وعلى التقي إذا تراسخ في الدقى تاجان تاج سكينة وجمال، فاتق الله فتقوى الله ما وصلت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل الذي يقف عند حدود الله، امتثل أوامره، اجتنب نواهيه وزواجره، هذا هو البطل، هذا هو المتقي الذي لا يلتق خلف شهواته وأهوائه. وعاقبة التقوى لا تخفى عليكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين مفازة حدائق وعنب، إلى غير ذلك من الآيات 258 مرة. تقوى الله حق الله أولا. انظر لهذه الوصية العظيمة، نحتاج أن نتأمل هذا الحديث. وقد أبحر البخاري ومسلم في شرح هذا الحديث، فراجعوه في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح النووي صحيح مسلم. قال: والسمع والطاعة. يا أيها المسلمون، بعد حق الله السمع والطاعة. من قال هذا الكلام؟ رسول البشرية، خاتم الرسل. السمع والطاعة ما تصلح الدنيا ولا تستقيم الحياة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. هكذا قرر العلماء الأولون من السلف، الصحابة والتابعون والأئمة الكبار. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحق الثاني بعد حق الله: انظر أوصيكم بتقوى الله، وصية عظيمة، وصية مودع، بتقوى الله. ثم قال: والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور من العلماء والأمراء، وسواء كانت هذه الولاية ولاية عظمى كالرئيس الأعظم للدولة، أو كانت ولاية خاصة كالمحافظ وشيخ البلد وشيخ القرية والقرية والعمدة والمحافظ والأمير، كلهم لهم سمع وطاعة حتى تستقيم الأمور وتحفظ بيضة المسلمين وتشتد وتقوى جماعتهم. تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. انظر يرعاك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للولاة وللأمراء مباشرة بعد تقوى الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن تلتفت للمنافقين أو المرجفين أو المهوشين أو المشنشين صباح مساء، الذين يقولون أنتم دائما لا تتكلمون إلا في السمع والطاعة، وتبطعون في دعاة الفتنة، وتتكلمون هنا وهناك. لا تلتفت إلى هؤلاء، هذا حق واجب، وهذا أمر أمر الله به، يعني السمع والطاعة للولاة وللأمراء، وحتى نعصم من الفتن الصماء العمياء التي لا أول لها ولا آخر. لابد اسمع وأطع من ينظر بظهرك وخذ مالك. لهذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم بعد حق الله تقوى الله السمع والطاعة. أما بقية الحزبيين والحزاب الضالة كجماعة الإخوان أهل الشنشنة والعجات والمظاهرات والفوضى، لا يروق لهم هذا الحديث، وربما حوروه وأولوه ولووا عنقه ليتماهى ويتوافق مع منهجهم الضال الفاسد الذي ضيع كثير من بلاد العربية كما سمعتم ورأيتم عبر الشاشات. فالله المستعان. تقوى الله وبعده السمع والطاعة، حقوق الأمراء، حقوق الولاة. هل تعلمون أن بعض العلماء جمع 100 حديث في السمع والطاعة لولاة الأمر؟ 100 حديث وردت فيها، بعضها حسن بعضها صحيح. قال: والسمع والطاعة. انظر: وإن تأمر عليكم عبد. الأصل العبد المملوك لا يولى ولا أمارة له، لأنه مملوك لسيده، هو متاع، شيء من الأشياء، مال من الأموال. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد؟ ورد عبد حبشي كان رأى الزبيبة مجدع الأطراف روايات. قال: إما لأنه لو قدر على سبيل التقدير والمثال أنه تولى عليكم وأصبح أميرا عبد من العبيد، فيجب أن تطيعوا وتسمعوا منعا للفتن وحفظا لبيضة المسلمين وحرصا على اجتماعهم. وهو عبد مولى على سبيل التقدير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، مفحص قطاة العش الصغير للقطاة، بنى الله له بيتا في الجنة. هل مفحص القطاة يكون مسجدا؟ فالجواب لا، لكن هذا على سبيل الترغيب والتقدير والمثال وضرب المثل. فهكذا هنا، وقالوا هذا حينما يوسد الأمر إلى غير أهله فيولى العبد، يجب أن تسمع وتطيع له في هذه الحال. والعرب تأنف وتستنكف أن يولى عليها العبيد، ومع هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمعوا ويطيعوا، ونولي عليهم أمثال هؤلاء. لما؟ منعا للفتن وصدا لها وحفظا لبيضة المسلمين وحرصا على اجتماعهم وجماعاتهم الموحدة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي. وفعلا رأينا اختلافا كثيرا، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحديث، وقد عاش بعضهم فرأى اختلافا كثيرا ورأى فتنا، فقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المحراب في صلاة الفجر، وقتل عثمان قتله الخوارج ثاروا عليه، وقتل علي بن أبي طالب قتله الخوارج عبد الرحمن بن ملجم. هل تعلمون أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحفظ القرآن بالقراءات العشر؟ لكن الضلال والانحراف، ولهذا لا تغتروا بدعاة الفتنة، وإن حفظوا القرآن بالقراءات العشر وإن بكوا في صلاتهم تراهم يكذبون، يضحكون على الناس يكذبون كما يتنفسون، كذابون دجالون. عبد الرحمن بن ملجم المرادي يحفظ القرآن بالقراءات العشر، وزكاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزكية، ولكنه قتل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الرابع ابن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة. انظر إلى الفتنة، انظر إلى التفرق والضلال. وهكذا، هل هذا الحديث خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ هل هذا الاختلاف الكثير خاص بالصحابة؟ الجواب لا، فإن أحدنا إذا عاش طويلا يرى كيف اختلاف الناس والأحوال والآراء والولاية والأقوال والأفعال في أول حياته وفي آخرها، وهذا صحيح ملاحظ المشاهد. انظر إلى اختلاف الناس لما كنت صبيا صغيرا، والآن قد وصلت إلى 90 أو 80 أو 60، ترى الاختلاف الكثير. فما المطلوب هنا؟ لزوم السنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال حين الاختلافات والأقوال والأحزاب والقوميات، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا به عضوا عليها بالنواجذ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته ومنهجه اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، فيها النجاة. السنة كسفينة نوح، من ركبها وتمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. السنة تفلح. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأوصى رجل، قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. الزموا أكابركم. فلزوم السنة حين الفتن وحين افتراق الآراء والأقوال والحزبيات والأهواء يكون أشد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ثم جعل سنة الخلفاء الراشدين تابعا لسنته، فلو جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم رددناه وأخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الصحابة من بعدهم سنة الخلفاء تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خالفتها لا نقبله. ولهذا جعل سنة الخلفاء الراشدين بعد سنته عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الراشد هو الذي عرف طريق الرشاد واستقام عليه. الأربعة المقصود بالخلفاء الراشدين الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العبادة والقول والاجتهاد والسياسة والإدارة، وهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكلما كان الوقت أقرب إلى وقت التنزيل، الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى العصمة، كلما كان أبعد لا يأتي زمان إلا هو شر من الذي قبله، فاستمسك بالسنة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال أهل العلم: عليكم جار ومجرور، تفيد الأمر أي الزموها وتمسكوا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله شرا وعلنا. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: الخلفاء الراشدين، وهو يحث على التمسك بسنتهم، قال: الخلفاء الراشدين المهديين، وصف كاشف، المهديين، من سلك سبيل الاستقامة والرشاد فقد اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، في سورة طه. قال: المهديين من بعدي، ثم حث أشد الحث وأمر بالتمسك أشد التمسك بسنتي حين الاختلاف وحين الاشتراك في آخر الزمان. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، وهذا فعل أمر لا صارف له، وعضوا عليها بالنواجذ. ما قال تمسكوا بأيديكم وسكت، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ آخر الأضراس، فإن من عض على شيء بنواجذه فإنه يكون أشد تمسكا من أن يمسك بيديه بإحدى يديه أو بيديه الاثنتين. فلهذا قال: عضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى الحث على شدة التمسك بالسنة حين الاختلاف. ثم حذر من البدع والأهواء والمحدثات في الأقوال والأفعال والاعتقادات مما يراد به التعبد لله عز وجل. أما المخترعات والمحدثات في أمور الدنيا فهذه أمور الأصل فيها الإباحة، كالملابس والأطعمة والأشربة والسيارات والطائرات وغيرها، إلا أن يكون قد حرمه الشرع، كالملابس، كلبس الحرير للرجال والذهب للرجال مثلا، وشرب الخمر والمخدرات والمسكرات التي هي ضارة فلا ضرر ولا ضرار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وكل خمر إلى غير ذلك. وإلا فالأصل في الملابس والأطعمة والمراكب الإباحة. لذلك المحدثات جمع محدثة، وهي البدع، وهو كل ما تعبد الله به لا دليل له من الشرع، من القرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع، كبدع أهل الأهواء والقوميات والعصبيات والأحزاب التي يعج بها العالم الإسلامي، وللأسف شديد اليوم. قال: وإياكم، لأن البدعة تميت السنة والسنة تميت البدعة، والمبتدع الذي يخترع شيئا في شرع الله لا أصل له ولا دليل من القرآن ولا السنة ولا الإجماع، هذا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الشريعة ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر. كيف هذا؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت ليس بعد الكمال النقصان. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وتركنا في علم. الدين كامل وديننا واضح أبلج، والحق واضح أبلج، والباطل خفي لجلج، فالزم واستعصم بالسنة. هذا حديث عظيم، عودوا إليه لتبحروا في معانيه وتتفيض ظلال كلماته العظيمة الرائقة التي يحتاجها المسلم كمنهج حياة حين هذه الفرق وهذه الجماعات، وعبر هذا الغزو الثقافي الذي غزانا في جيوبنا عبر الهواء والذي لا مناص منه ولا مفر، نحتاج إلى مثل هذا الحديث، نتدبره ونتأمله ونعمل بما فيه، ففيه النجاة. فالسنة السنة تنجو وتفوز وتفلح. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك حينما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين الذين يجاهدون أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظ ووفقه سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وليوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بين أيدينا هذا اليوم حديث جليل القدر عظيم النفع كبير الفوائد، اشتمل على أصول وقواعد وفوائد ومقاصد وفرائد، بل هو منهج حياة، بل هو منهج للمسلم في هذه الحياة وعد الممات، بل هو الدين كل الدين. إنه حديث العرباض بن ساري المتفق عليه عند البخاري ومسلم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث كالشمس في رابعة النهار في الصحيحين، متفق عليه في البخاري ومسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. العرباض بن سارية صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل ويتلقف المواعظ من هنا وهناك، خاصة من القائد الأول والمعلم القدوة عليه الصلاة والسلام. كأنها موعظة مودع فأوصنا. توفي رضي الله عنه سنة 75 من الهجرة النبوية. قال: وعظنا. ما هو الوعظ؟ الوعظ هو التذكير المقرون بالثواب والعقاب، أو قل بالترغيب والترهيب. وكثيرا ما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ، ولكن يتخولهم بها تخولا، مخافة أو خشية السعامة والملل. وربما يعظهم مواعظ رتيبة كخطبة الجمعة وخطب العيدين، أو تكون عارضة ليست برتيبة كخطبة الكسوف، صلى بهم صلاة الكسوف ثم خطب فيهم خطبة الكسوف ووعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أحيانا وأحيانا، تارة وتارة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. بليغة لأنها أثرت في القلوب ووجلت منها القلوب، أي خشيت وخافت وخضعت، ولأنها سالت منها الدموع، سالت منها الدموع من العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقالوا: يا رسول الله، ما هذه الموعظة؟ كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا فأوصنا. ودائما وصية ووعظ المودع لا تنسى، ولها أثر بالغ في النفوس. فلهذا قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. ويا لها من وصية، هي منهج حياة لأهل السنة والجماعة، منهج للسلف الصالح، منهج لكل مسلم موحد يرجو النجاة في الدنيا وفي الآخرة. قال انظر إلى أول وصية، قال أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله قال العلماء هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. ذكر الله التقوى في القرآن 258 مرة لأهميتها، وأمر حتى رسوله صلى الله عليه وسلم أمره بتقوى الله، يا أيها النبي اتق الله، لا تستنكف أيها المسلم، ولا تستكبر حينما يقال لك اتق الله. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بتقوى الله، والله أوصى أنبياء ورسله بتقوى الله. قال أوصيكم بتقوى الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تقوى الله الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد للرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا ينسى، وأن يذكر وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلحة بن حبيب يرحمه الله، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجان، تاج سكينة وجمال، فاتق الله فتقوى الله ما وصلت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل الذي يقف عند حدود الله، امتثل أوامره، اجتنب نواهيه وزواجره، هذا هو البطل، هذا هو المتقي الذي لا ينسق خلف شهواته وأهوائه. وعاقبة التقوى لا تخفى عليكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين مفازة حدائق وعنب، إلى غير ذلك الآيات 258 مرة. تقوى الله حق الله أولا. انظر لهذه الوصية العظيمة التي نحتاج أن نتأمل هذا الحديث. وقد أبحر البخاري ومسلم في شرح هذا الحديث، فراجعوه في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح النووي، صحيح مسلم. قال والسمع والطاعة، يا أيها المسلمون، بعد حق الله السمع والطاعة. من قال هذا الكلام؟ رسول البشرية، خاتم الرسل. السمع والطاعة، ما تصلح الدنيا ولا تستقيم الحياة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. هكذا قرر العلماء الأول من السلف، الصحابة والتابعين والأئمة الكبار، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحق الثاني بعد حق الله، انظر أوصيكم بتقوى الله، وصية عظيمة، وصية مودع، بتقوى الله. ثم قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور من العلماء والأمراء، وسواء كانت هذه ولاية ولاية عظمى كالرئيس الأعظم للدولة، أو كانت ولاية خاصة كالمحافظ وشيخ البلد وشيخ القرية والقرية والعمدة والمحافظ والأمير، كلهم لهم سمع وطاعة حتى تستقيم الأمور وتحفظ بيضة المسلمين وتشتد وتقوى جماعتهم. تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. انظر يرعاك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للولاة وللأمراء مباشرة بعد تقوى الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن تلتفت للمنافقين أو المرجفين أو المهوشين أو المشنشين صباح مساء، الذين يقولون أنتم دائما لا تتكلمون إلا في السمع والطاعة، وتبطعون في دعاة الفتنة وتتكلمون هنا وهناك. لا تلتفت إلى هؤلاء، هذا حق واجب، وهذا أمر أمر الله به، يعني السمع والطاعة للولاة وللأمراء، وحتى نعصم من الفتن الصماء العمياء التي لا أول لها ولا آخر. لابد اسمع وأطع من ينظر بظهرك وخذ مالك. لهذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم بعد حق الله تقوى الله السمع والطاعة. أما بقية الحزبيين والأحزاب الضالة كجماعة الإخوان أهل الشنشنة والعجات والمظاهرات والفوضى، لا يروق لهم هذا الحديث، وربما حوروه وأولوه ولووا عنقه ليتماهى ويتوافق مع منهجهم الضال الفاسد الذي ضيع كثير من بلاد العربية كما سمعتم ورأيتم عبر الشاشات. فالله المستعان. تقوى الله، بعده السمع والطاعة، حقوق الأمراء، حقوق الولاة، هل تعلمون أن بعض العلماء جمع 100 حديث في السمع والطاعة لولاة الأمر؟ 100 حديث وردت فيها، بعضها حسن بعضها صحيح. قال: والسمع والطاعة، انظر، وإن تأمر عليكم عبد. الأصل العبد المملوك لا يولى ولا أمارة له، لأنه مملوك لسيده، هو متاع، شيء من الأشياء، مال من الأموال. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد؟ ورد عبد حبشي كان نار الزبيبة مجدع الأطراف روايات. قال: إما لأنه لو قدر على سبيل التقدير والمثال أنه تولى عليكم وأصبح أميرا عبد من العبيد، فيجب أن تطيعوا وتسمعوا منعا للفتن وحفظا لبيضة المسلمين وحرصا على اجتماعهم، وهو عبد مولى على سبيل التقدير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، مفحص قطاه العش الصغير للقطاه، بنى الله له بيتا في الجنة. هل مفحص القطاه يكون مسجدا؟ فالجواب لا، لكن هذا على سبيل الترغيب والتقدير والمثال وضرب المثل، فهكذا هنا. وقالوا هذا حينما يوسد الأمر إلى غير أهله يولى العبد، يجب أن تسمع وتطيع له في هذه الحال، والعرب تأنف وتستنكف أن يولى عليها العبيد، ومع هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمعوا ويطيعوا، ونولي عليهم أمثال هؤلاء. لما؟ منعا للفتن وصدا لها وحفظا لبيضة المسلمين وحرصا على اجتماع وجماعات من الموحدة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي. وفعلا رأينا اختلافا كثيرا، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحديث، وقد عاش بعضهم فرأى اختلافا كثيرا ورأى فتنا، فقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المحراب في صلاة الفجر، وقتل عثمان قتله الخوارج ثاروا عليه، وقتل علي بن أبي طالب قتله الخوارج، عبد الرحمن بن ملجم. هل تعلمون أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يحفظ القرآن بالقراءات العشر؟ لكن الضلال والانحراف، ولهذا لا تغتروا بدعاة الفتنة وإن حفظوا القرآن بالقراءات العشر، وإن بكوا في صلاتهم تراهم يكذبون، يضحكون على الناس يكذبون كما يتنفسون، كذابون دجالون. عبد الرحمن بن المرادي يحفظ القرآن بالقراءات العشر، وزكاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزكية، ولكنه قتل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والخليفة الرابع ابن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة. انظر إلى الفتنة، انظر إلى التفرق والضلال. وهكذا، هل هذا الحديث خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ هل هذا الاختلاف الكثير خاص بالصحابة؟ الجواب لا، فإن أحدنا إذا عاش طويلا يرى كيف اختلاف الناس والأحوال والآراء والولاية والأقوال والأفعال في أول حياته وفي آخرها، وهذا صحيح ملاحظ المشاهد. انظر إلى اختلاف الناس لما كنت صبيا صغيرا والآن قد وصلت إلى 90 أو 80 أو 60، ترى الاختلاف الكثير. فما المطلوب هنا؟ لزوم السنة. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال حين الاختلافات والأقوال والأحزاب والقوميات، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته ومنهجه اعتقادا وقولا وعملا وأخلاقا وسلوكا، فيها النجاة. السنة كسفينة نوح، من ركبها وتمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق أو هلك. السنة تفلح. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأوصى رجل، قال رجل لابن عباس رضي الله عنه: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. الزموا أكابركم. فلزوم السنة حين الفتن وحين افتراق الآراء والأقوال والحزبيات والأهواء يكون أشد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. ثم جعل سنة الخلفاء الراشدين تابعا لسنته، فلو جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم رددناه وأخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الصحابة من بعدهم سنة الخلفاء تابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خالفتها لا نقبله. ولهذا جعل سنة الخلفاء الراشدين بعد سنته عليه الصلاة والسلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الراشد هو الذي عرف طريق الرشاد واستقام عليه. الأربعة المقصود بالخلفاء الراشدين الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العبادة والقول والاجتهاد والسياسة والإدارة، وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكلما كان الوقت أقرب إلى وقت التنزيل لوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى العصمة، كلما كان أبعد لا يأتي زمان إلا هو شر من الذي قبله. فاستمسك بالسنة. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال أهل العلم عليكم جار ومجرور تفيد الأمر أي الزموها وتمسكوا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله شرا وعلنا. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين، وهو يحث على التمسك بسنتهم. قال الخلفاء الراشدين المهديين، وصف كاشف. المهديين من سلك سبيل الاستقامة والرشاد فقد اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى في سورة طه. قال المهديين من بعدي، ثم حث أشد الحث وأمر بالتمسك أشد التمسك بسنتي حين الاختلاف وحين الاشتراك في آخر الزمان. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، وهذا فعل أمر لا صارف له، وعضوا عليها بالنواجذ. ما قال تمسكوا بأيديكم وسكت، وهو ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ آخر الأضراس، فإن من عض على شيء بنواجذه فإنه يكون أشد تمسكا من أن يمسك بيديه بإحدى يديه أو بيديه الاثنتين. فلهذا قال عضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى الحث على شدة مسألة التمسك بالسنة حين الاختلاف. ثم حذر من البدع والأهواء والمحدثات في الأقوال والأفعال والاعتقادات مما يراد به التعبد لله عز وجل. أما المخترعات والمحدثات في أمور الدنيا فهذه أمور الأصل فيها الإباحة، كالملابس والأطعمة والأشربة والسيارات والطائرات وغيرها، إلا أن يكون قد حرمه الشرع، كالملابس كلبس الحرير للرجال والذهب للرجال مثلا، وشرب الخمر والمخدرات والمسكرات التي هي ضارة فلا ضرر ولا ضرار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وكل خمر إلى غير ذلك. وإلا فالأصل في الملابس والأطعمة والمراكب الإباحة. فلذلك المحدثات جمع محدثة، وهي البدع، وهو كل ما تعبد الله به لا دليل له من الشرع، من القرآن ولا بالسنة ولا بالإجماع، كبدع أهل الأهواء والقوميات والعصبيات والأحزاب التي يعج بها العالم الإسلامي وللأسف الشديد اليوم. قال وإياكم، لأن البدعة تميت السنة والسنة تميت البدعة، والمبتدع الذي يخترع شيئا في شرع الله لا أصل له ولا دليل من القرآن ولا السنة ولا الإجماع، هذا يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في الشريعة ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر. كيف هذا والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ أكملت ليس بعد الكمال النقصان. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا في علمه. الدين كامل وديننا واضح أبلج، والحق واضح أبلج، والباطل خفي لجلج. فالزم واستعصم بالسنة. هذا حديث عظيم، اعودوا إليه لتبحروا في معانيه وتتفيض ظلال كلماته العظيمة الرائقة التي يحتاجها المسلم كمنهج حياة حين هذه الفرق وهذه الجماعات، وعبر هذا الغزو الثقافي الذي غزانا لجيوبنا عبر الهواء والذي لا مناص منه ولا مفر، نحتاج إلى مثل هذا الحديث نتدبره ونتأمله ونعمل بما فيه، ففيه النجاة، فالسنة السنة تنجو وتفوز وتفلح. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك حينما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين الموحدين الذين يجاهدون أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم احفظ ووفقه سمو ولي عهدي وإخوانه وأعوانه. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.